الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحسنات المعنوية. وبعدما تقدم أن البديعة على قسمين، يعني وجوه التحسين، يبحث في قسمين: محسنات لفظية، وهي التي تعود أولا بالذات إلى اللفظ، والمحسنات المعنوية التي هي راجعة إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وقد في بعضها يرجع التحسين أيضا إلى اللفظ ولكن ليس أولا وبالذات. طبعا ذكرت كثير من المحسنات بالنسبة للمحسنات المعنوية، لكن المصنف سوف يقتصر على بعضها. الأول التورية، أو ما تسمى بالإيهام والتخييل. إيهام أو التخييل. والتورية لغة هو مصدر رويت، والخير تورية، يعني إذا سترته وأظهرت غيره، سترته وأظهرت غيره. وهذا لغة. أما اصطلاحا هو ما ذكره المصنف بأن يذكر المتكلم لفظا، وهذا اللفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، و يفهم المخاطب، يفهم المعنى القريب مع أن المتكلم يريد المعنى البعيد الخفي مع قرينة خفية. واضح؟ فأنا أتكلم بلفظ، هذا اللفظ له معنيان، معنى قريب مبتذل يعني يعرفه الجميع، إذا أطلقت اللفظ ينصرف ذهنك إلى هذا المعنى، ولكن أنا كمتكلم لا أريد هذا المعنى المبتذل، إنما أريد المعنى البعيد. أنا مثلا يدق علي الباب أحدهم، فأنا أقول لابني، أقول له بابا، قل له ما موجود بالبيت، ما موجود بالبيت، بس أنا وين قاعد؟ أنا قاعد بالحديقة، أو قاعد بالحمام، أو صاعد فوق السطح. فهو ماذا يفهم البيت؟ يفهم البيت هو هذا كله، مع أن أنا أريد البيت، البيت الغرفة، البيت الغرفة، يعني أنا مو بالغرفة. هذا هو بالمعنى القريب للناس. شو المعنى بالبيت؟ يعني ما موجود البيت، مو صح؟ كل البيت، كل البيت. ولكن انا شنو اريد؟ المعنى البعيد اللي هو غير مبتذل، اللي هو الغرفه فقط. فاذا ان المتكلم يذكر لفظا، هذا اللفظ له معنيان قريب وبعيد، والمتكلم يريد المعنى البعيد الخفي مع ان المبتذل القريب الذي يفهمه المخاطب، هذا ما يسمى توريه. وطبعا هذا ينفع حتى فقه، اذا تذكرون انه يجوز الكذب إلا مع إمكان التخلص والتفصي بالتورية، فالأخذ وجوبا أن يوري السيد. والتورية أيضا ذكرت لها عدة أقسام، إن شاء الله تأخذون بالبديع بالمختصر. ذكرت مثلا مجردة، مرشحة، مبينة، مهيئة، لها أقسام. بعضهم اقتصر على ذكر المجردة والمرشحة. بالنسبة إلى المجردة، هي أن يذكر لفظا له معنيان قريب وبعيد، ومع عدم ذكر ما يلائم المعنى القريب. مثلا الرحمن على العرش استوى، فهنا على فرض أنه الرحمن على العرش استوى، هنا على العرش استوى، استوى يعني استقر، ولكن على العرش استوى يعني قم مستقر جسمية يناسب جسمه. واضح؟ هنا ماكو معنى شنو قريب، ما يلائم المعنى القريب. المعنى القريب على العرش استوى يعني على الكرسي، استوى يعني استقر قاعد، بس ماكو معنى قريب انه يناسب القريب. وعندنا مثلا والسماء بأيد، او بنينا السماء بأيد، السماء بنيناها بأيد، بنيناها البناء، شنو يعني البناء؟ هذا البناء بأيد، أيد شنو؟ ملائم للبناء ولا مو ملائم؟ يعني ذكرت قرينة ملائمة للمعنى القريب، ولكنه طبعا الله سبحانه وتعالى لا يراد منه الأيد، يعني شو يراد؟ القدرة. هذا يسمونه مرشحة. قال كلمة كما قال سراج الدين الوراق أصونه، المجردة هو عدم ذكر ما يلائم المعنى القريب، والمرشحة هو ما يذكر فيه ما يلائم المعنى القريب، مثل والسماء بلا إله بأيدي. يقول: أصون أذيم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، مو هذا الشاهد، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. يقول كلمة حبيب مثال هذا حبيب، ولو وافى به لهم حبيب، له معنيان، أحدهما المحبوب حبيب، بعد هذا المعنى المعنى القريب هو هذا المحبوب، يعني الحبيب معنى المحبوب الذي يتبادل الذهن بسبب التمييز له بكلمة بغيض، بغيض حبيب. والثاني، والثاني هو شنو؟ هو اسم أحدهم اسمه حبيب، يعني شلون يقول كان بين أحمد الشوقي وبين حافظ إبراهيم بينهم مو على حال، فمرة أن أحمد الشوقي أراد أن يهجو حافظ إبراهيم، فمهم ولو أنه مثلا أحسنت إلى إنسان كذا فكان الكلب حافظه، إيش مثل إيش حافظه كان فحافظ، شنو كان الكلب حافظ؟ طبعا هي واو إيش ضمه، مو ضم الإطلاق أو يسمونها. فهنا كان مضمون كلامه بأنه هو قصد شنو؟ أكو معنى قريب وأكو معنى بعيد، معنى القريب يعني الكلب حافظ يعني وفي، بس هو يريد من المعنى البعيد. ولكن يقول: والثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب ابن أوس، وهذا المعنى بعيد، وقد أراده الشاعر لكنه وتلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريب. بعد: وقال صلاح الدين الحمامي: أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق. أيم. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. يقول أيضا: معنى رقيق هنا لها معنيان، أول قريب متبادل وهو العبد المملوك رق، وسبب تبادله إلى الذهن أن هذا المعنى القريب ليش؟ حر مقابل شنو؟ رق. يقول: والثاني بعيد وهو اللطيف السهل، وهذا هو الذي يريد الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. وكلمة الثالث القصب: تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره، وأقبل في حسنه يجل عن الوصف، هلموا إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. أيضا يقول قصف مثال له معنيان قريب، معنى الكسر بدليل تمهيده فإن غصون الزهر تصلح للقصف، الزهور تكسر. ومعنى بعيد وهو اللعب واللهو، وهذا المعنى الذي قصده الشاعر بعد أن احتال في إخفائه، وسمى هذا النوع من تورية، وفن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. القاعدة التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب الظاهر غير مراد، فيتوهم السامع لأول وهلة أنه مراد ولكنه ليس كذلك، وبعيد خفي وهو المراد ولكن بقرينة خفية يوري به عن القرين. الطباق أو المطابقة أو التضاد أو التطبيق أو التكافؤ أو التطابق، هذه أسماء كلها تطلق على هذا العنوان: مطابقة، تضاد، تطبيق، تكافؤ، تطابق. والطباق أن يجمع المتكلم بين الشيء وضده في الكلام، أن يجمع المتكلم بين الشيء وضده. طبعا الطباق على أنواع وأقسام، ولكن المصنف اكتفى بذكر نوعين. فإن الطباق طباق متجانس، طباق غير متجانس، وغيره من الأقسام. وعندنا ملحق بالطباق. فإذا كان الكلام حاوي على شيء وضده، فإذا كانا اسمين أو كانا فعلين أو كانا حرفين يسمى بالتطابق المتجانس، يحيي ويميت، هاي يسمونه التطابق متجانس، يحيي ويميت لأنه فعلين أو اسمين أو حرفين لهن وعليهن. أما إذا اختلف حرف واسم، حرف وفعل، فعل واسم، يسمونه التطابق غير متجانس. وهذا إن شاء الله. والطباق ذكر نوعين المصنف، هو طباق الإيجاب وطباق السلب. الطباق اللي إيجاب سوف يذكره هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا أو سلبا. طبعا لما أقول ضدان هنا قد مو المراد ضدان فقط، هذا اللي في قط الأمران الوجوديات، لا، الضدان هنا أعم، سواء كان ضدين بالمنطق أو متناقضين وجود وعدم، ملك وعدم، أو متضايفين، أعم، واضح؟ فطباق الإيجاب هو الذي لا يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. مثلا تؤتي الملك لمن تشاء، تنزع الملك لمن تشاء، فإن بنظرنا إما إيجاب كلها أو سلب كلها، هذا طبق إيجاب. طيب أقل سلب، لا، هو إذا اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، عدم العلم وعدم الجهل، أو ما يجمع بين فعلين من مصدر واحد، يعني من فعل من فعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي. إذن طباق السلب ممكن أن يجمع من بين فعلين من مصدر واحد، ولكن أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي. مثلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، شوف مصدر واحد فعل واحد ولكن مثبت ونفي، وأمر ونهي كذلك. يأتي أيضا طباق السهل. أما ملحق بالطباق، عندنا ملحق بالطباق أيضا، هذا يذكر الحق ملحق بالطباق، هو اثنان أيضا على قسمين، الملحق بالطباق، مو طباق، ملحق بالطباق. القسم الأول هو الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر، نوع تعلق مثل السببية واللزومية، يعني هو بالحقيقة ما يقابله. لما القرآن يصف المؤمنين شبيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بين، احنا قلنا الطباق، ما هو الطباق؟ الطباق أن يجمع المتكلم بين الشيء وضده، مو هنا هل جمعت الآية بين الشيء وضده؟ إيه جمع، هل جمع بين الشيء وضده؟ شلون جمع؟ الشدة شنو يقابلها؟ شلون حبه؟ اللين، شدة اللين. ولكن الرحمة، الرحمة واللي بينهما علقة، نسبة، نسبة. فإذا أنت بتصلي صلة رحم، فهنا أنا ما جمع، لذلك ما سمي طباق، سمي ملحق بالطباق، لأنه لم يجمع بين الشيء وضده، إنما جمع بين الشيء وبين شيء متعلق بما يقابل الآخر، بين الرحمة المتعلق بمن؟ باللين. واضح؟ القسم الثاني أن الجمع بين معنيين غير متقابلين. غير متقابلين، ولكن عبر عنها بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان، كالجمع بين الضحك والبكاء. أكو بيشار يعني هذا المعنى وهذا المعنى ليس من التقابل، ولكن لفظاهما الحقيقيان متقابلين. هذا المعنى لا يقابل هذا المعنى، ولكن اللفظ الحقيقي لهذا المعنى واللفظ الحقيقي للموضوع هذا المعنى أنهما متقابلان. هذا بالحق هذا إضافة. شوفوا، قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدت كلا منها مشتمل على شيء وضده، في المثال مشتمل على أيقاظا ورقود، قاعدين ونايمين. هذا شنو؟ نايم وقاعد. أو النبي صلى الله عليه وسلم: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. عين ساهرة وعين مثبتة. بعد: يستخفون الناس ولا يستخفون من الله، طباق الإيجاب. ولا يستخفون ولا مثبت ومنفي، طباق سلب. وأما المثال الأخير: كل من واجد على فعلين من مادة واحدة أحدهما إيجاب والآخر سلبي، واختلافهما في الإيجاب والسلب صارا ضدين، وسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباق، غير أن في المثال الأول يدعى طباق الإيجاب والثاني يسمى طباق السلب. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، وننكر ولا ينكرون. الثالث من المحسنات المعنوية المقابل، مقابل. طبعا بعضهم يقول أصل المقابل هي نوع من أنواع الطباق، بعضهم قال أنه نوع من نوع الطباق، ويعبر عنها بالمقابلة أيضا الإيهام التضاد. شوف هناك الطباق سمعنا احنا حتى تسميته، مو قلنا حتى تسميته شنو؟ تضاد. المقابلة هي إيهام التضاد، يعني إيهام التطابق، مع أنه لا يوجد تطابق، ولكن إيهام التطابق. المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، يعني رحمكم الله يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك، مثلا كقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره. شوف جبنا معنيين أو أكثر ثم جئنا ما يقابلهما بمن بتر. وأما من الآية من بخل كذا أيضا سنو الأسرة. فإذا أن تؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم تأتي بلفظ يترتب على ذلك تلك المقابل. مثلا كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. إذا تأملت مثال الطائفة الأولى وجدت كل مثال منها يشتمل على صدري على معنيين، ويشتمل على عجز على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. فمثال الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار: إنكم لتكثرون أنت الفزع، وهما الكثرة والفزع. ثم قام: وتقلون عند الضماء. ثم قام ذلك في آخر كلام بالقلة والطبع على الترتيب. الثاني: وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. شوف، صديق عدو يقابل من؟ والعلانية. لذلك هي شبيهة بمن؟ لذلك إيهام التضاد شبيهة بالتطابق، ولذلك عدت أنها فرع بفروع من؟ وقسم الأقسام التطابق. قال بعض الخلفاء: من أقعدته نكاية لآب أقامته إعادة الكرام. أيضا انظر مثال الطائفة الثالثة: تجي كل منهما اجتمع على صدي على أكثر من معنيه، واجتمع في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب وأداء الكلام على هذا النحو، يسمى المقابلة. والمقابلة في الكلام من أسباب حسن وإيضاح المعاني، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، أما إذا تكلف وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها وتحرم الكلام رونق السلاسة والسلاسة. هذا بالمقابل. حسن التعليل، حسن التعليل. حسن التعليل أن الأديب الشاعر أو الناثر ينكر صراحة علة الشيء الحقيقية الواقعية، ويأتي بعلة ليست علة واقعية وحقيقية لهذا الشيء، لهذا الوصف. يعني الشاعر والناثر يدعي شوف، يدعي لوصف علة غير حقيقية ولكن مناسبة له باعتبار اللطيف مشتمل على دقة النظر. فالعلة التي يدعيها هذا الشاعر الناثر لابد أن تكون علة ادعائية، يعني شو ادعائية؟ ليست حقيقية. والوصف الذي نريد أن نثبت له علة أعم من أن يكون ثابتا أعم بكونه ثابتا أو غير ثابت. إذا العلة الدعائية لوصف، هذا الوصف أيضا سواء كان ثابت أو غير ثابت. هنا جاءوا إيش قالوا؟ الوصف على قسمين. قلنا الوصف ثابت الذي تريد أن تثبت له علة ادعائية له، الوصف على قسمين: وصف ثابت ووصف غير ثابت. الوصف الثابت على قسمين أيضا: علته الأصلية ظاهرة في العادة من العرف، علته الأصلية الحقيقية ظاهرة عند العرف ويعرفها. القسم الثاني: علته الأصلية غير ظاهرة في العادة والعرف. القسم الثاني الوصف الغير ثابت الذي نريد أن نثبت له علة غير علته الحقيقية، وصف أصل ليس ثابتا أيضا على قسمين: أليف وباء، وصف غير ثابت للوصف غير ثابت. الثاني كان وقوعه، يعني كان وقوع الوصف عفوا ممكنا، أن هذا الوصف غير ثابت أريد أن نثبت له لا هو وصف غير ثابت ولكن ممكن الوقوع. وأم ثاني أن هذا الوصف غير ثابت وقوعه غير ممكن ولكن قصد إثباته مع تعليل غير واقعي. قصد إثباته مع تعليل غير واقعي. شوفوا شوف المعري بن علاء يقول: وما قلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهي أثر اللطم. بين هذا ايش في وجهه؟ خرمش أحمر صاير كذا. وما قلفة البدر المنير قديمة، لكنها في وجهي هي أثر اللطم. لو من اللطم على الحزين، اي شو سببها؟ هذا اللطم وجه، هو يقول شنو سببها، فيبين لكنها الكدرة وما كلفة البدر. فيقول ان هاي كلفة البدر شبيه ان يرثي ابو العلاء في البيت الاول، ويبالغ في ان الحزن على المرثي شمل كثير من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي ان كلفة البدر، هذا البدر المكسور ومخسوف على وجهه، ما يظهر على وجهه في كدره، ليست ناشئه عن سبب الطبيعي خسوف صاير به، انما سبب انه يلطم على روحه فصار شنو؟ طبعا والدعاء، ويقول اصلا هي عله دعائيه، لكنها في وجه اثر اللطم خطا، عله دعائيه. يقول: وانما يحاد من اللطم على فراق المرثي. وابن الرومي يقول: إما الذكاء فلم تصفر إذا جلحت إلا لفرقة ذلك المنظر الحسن. الشمس ذكاء، عند ذكاء وعند ذكاء، ذكاء يعني الشمس. الشمس فلم تصفر إذا جلحت مالت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. فالثانية الشمس لم تصفر عند الجنوح والميل المغيب لسبب الكون المعروف عند العلماء صفرة، ولكنها صفرة مخافة أن تفارق وجه الممدوح. والثاني قال: في قلة المطار ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. هي ما مطرت بتعديكم، مو قاصر، اكو مطار مقتضي، ولكن يوجد مانع من عدم المطار. ليش؟ لان هاي الارض فيها انت، ما يحتاجون المل الى، لان جودك اغناهم عن احتياجهم الى المطار. يقول: وينقل الشاعر بين ثلاث اسباب طبيعيه لقله المطر بمصر، ويتلمس لذلك سبب اخر، وان المطر يخجل ان ينزل بارض يعمها فضل الممدوح وجود، لأنه لا يستطيع مباراة في الجود والعطاء. فأنت ترى في كل مثال الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف، والتجأ إلى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمى إليه، وسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل. فذا قال: القاعدة حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة غير واقعية، يعني غير حقيقية، أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. وهذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.